الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق لينذره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. تواصلا مع درسنا في مسائل السمع والطاعة لولاة الأمور نقول وبالله نقول ونجول. قال الإمام الدرمهري رحمه الله تعالى في شرح السنة: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي. نعم بارك الله فيكم. الخروج على ولاة أمر المسلمين له ثلاث صور. الصورة الأولى خروج بالسيف، وهذا أشد أنواع الخروج إفسادا. الصورة الثانية خروج بالاعتقاد، فذلك يكون بعدم الاعتراف بولايتهم واعتقاد أنه لا سمع لهم ولا طاعة واعتقاد جواز الخروج عليهم. الصورة الثالثة خروج بالقول واللسان، فذلك بذكر مسالبهم وتحريض الرعية عليهم على رؤوس الأشهاد. وعدم السمع والطاعة لهم والدعاء عليهم، نعم، ونشر البغضاء لهم بين الناس والدعوة إلى شق العصا عليهم، فهذا خروج باللسان. وكل هذه الأنواع مذمومة منهي عنها. نعم بارك الله فيكم. وقد ذكر ذلك المفتون الضال المضل عبد المجيد الزنداني في اليمن في إبان خروج الإخوان المفلسين على ولي أمر البلد، أن الخروج لا يكون خروجا على ولاة الأمور إلا إذا خرج أهله بالسيف، وأما ما يكون من المظاهرات وما شبه ذلك فهذا لا يعد خروجا في الشرع. فأجاب الشيخ يحيى بن علي الحضوري حفظه الله تعالى أن هذا هو ذروة الخروج، الخروج بالسيف هو ذروة الخروج، ولكن له مقدمات. فعلا قد فعل الزنداني كل هذه المقدمات، خرجوا خروج اللسان أو الخروج باللسان، وهكذا قبله سبقه خروج بالاعتقاد، وبعد ذلك خروج باللسان، وبعد ذلك وصلوا إلى السيف واستحلاله على ولاة الأمر وحاشيتهم. نعم، إنه ما ابتدع أحد البدعة إلى السيف كما تأتي معنا إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم. يقول: من خرج على من الأسلمين فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين. نعم، والبدعة مريض الخروج على ولاة الأمر، وهذا شيء معلوم بالاستقراء للتاريخ الإسلامي ومستفاد من آثار السلف الصالح. قال أبو خلافة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله: من ابتدع أحد بدعة ثم استحل السيف فهو الدارمي. وقال أيوب السختياني: الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السلف، اختلفوا في المسمى في الاسماء والعناوين لمذاهبهم ومشاربهم ومآربهم، وجمعهم السلف وجمعهم الخروج على ولاة أمر المسلمين. نعم، قال: فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. لنا إن شاء الله على هذه الفقرة تعليق لاحق إن شاء الله. قال: ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا. قال في الحاشية: أو قال قبل هذا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: أصبر وإن كان عبدا حبشيا. قال في الحاشية: أخرجه أو أخرج نحوه مسلم وأحمد بن ماجه. قلت: من حديث أبي ذر. قال أبي ذر: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدعا الأطراف، وفي رواية حبشيا. قال: وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني استئثار بالشيء عمن له فيه حق، تحب على الشيء عمن له فيه حق. فإذا كنت شريكا لأخ في سيارة فأخذ نصيبه ونصيبك، فهذه الأثرة. والإيثار عكسه، أنه يعطيك من نصيبك يضيفه إلى نصيبك، فالإيثار عكس الأثرة، وهذا من الأسرار البديعة في لغة العرب. نعم: إنكم ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني عن الحوض، حتى تلقوني وموعدكم الحوض. وأيضا روى مسلم في صحيحه عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك فأخذ معنك، تسمع وأطع. قلت: بارك الله فيكم، الحديث أعلمه الإمام الدارقطني، وذكر العلامة الوازعي يرحمه الله في تحقيقه بكتاب الدارقطني الذي هو المعروف بالإلزامات والتتبع، ذكر أنه قد تم الانتقاد على هذا الحديث، بمعنى أنه سلم لعلماء العلم لانتقاد هذا الحديث، ولكن يغني عن هذا الحديث الأحاديث الأخرى التي هي في معناه في بابه، ولم يكن في الباب إلا حديث أبابة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والعسر واليسر والمنشف والمفرة، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر إلا أن ترى كفرا أو أحد عندكم في دين الله برهان. أيضا في مسلم: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ قال: تأدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي عليكم. قلت: عندنا إن شاء الله ما يغني عن هذا. وقد ألف أخونا الشيخ عدنان المصطري رسالة سماها الأربعون الحسان الأربعون حديثا في السمع والطاعة لولاة الأمور. نعم: ولا يحل قتال الشيطان والخروج عليهم وإن جاروا، أي وإن ظلموا. وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم، ونحتاج هنا إلى ذكر يعني وقفة على هذه الفقرة، وهي وقفة مهمة. نقول: بالله المستعين، بعض شبه الخوارج في الخروج المتمثل في المظاهرات في العصر الحاضر على النمط الديمقراطي الذي تشاهدونه وتسمعون به، وهذه السنوات المنصرمة كانت موسما خصيبا لهذه الفتن والاندلاعات في بلاد المسلمين وبالأخص في بلاد العرب. نعم، بما يسمى بالربيع العربي، وهو أحق بأن يسمى بالربيع العربي. نعم، هو ربيع وليس بربيع، والواقع خير شاهد. نذكر بعض شبه هؤلاء الذين يخوضون على السلطان ويقاتلون السلطان ويستفلون قتال أئمة الجور. نعم استدلونا بحديث رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سألت عمر لأي شيء سميت الفاروق قال أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام ثم شرح الله صدري للإسلام فقلت الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى كما في الأرض نسمة هي أحب إلي من نسمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت أين رسول الله قالت أختي هو في دار الأرقم ابن أبي الأرقم عند الصفا فأتيت الدار وحمزة في أصحابه جلوس في الدار ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البيت فضربت الباب فاستجمع القوم فقال لهم حمزة ما لكم قالوا عمر بن الخطاب قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذ بمجامع ثيابه ثم نثره نثرة فما تمالك أن وقع على ركبتيه فقال ما أنت بمنته يا عمر قال قلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد قال فقلت يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا قال بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم قلت ففيما الاختفاء والذي بعثك بالحق لتخرجن فأخرجناه في صفين حمزة في أحدهما وأنا في الآخر ولنا كبيد في كبيد الصحيح حتى دخلنا المسجد قال فنظرت إلى قريش فنظرت إلي قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق من يصبه مثلها فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق تفرق الله بي بين الحق والباطل قال العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 31,506,000 وهذا إسناد ضعيف جدا هذا نقول ثبت عرشه المنقش قال الألباني رحمه الله إسحاق بن عبد الله وهو ابن أبي فروة بخاري تركوه وقال أحمد لا تحل الرواية عندي عنه وكذبه بعضهم وقال أيضا العلامة الألباني في الضعيفة في الموضع المشار إليه عقب الحديث ولعل ذلك كان السبب أو من أسباب استدلال بعض إخواننا الدعاء بعض إخواننا الدعاء على شرعية المظاهرات المعروفة اليوم وأنها كانت من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة ولا تزال بعض الجماعات الإسلامية تتظاهر بهذا أو بها غافلين عن كونها من عادات الكفار وأساليبهم التي تتناسب مع زعمهم أن الحكم للشعب وتتنافى مع قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الهدي هدي محمد جواب في غاية الشباب من باب بر الإمام الألباني نعم أيضا من شبههم ما أخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله إنني جارا يؤذيني قال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق فانطلق فأخرج متاعه إلى الطريق فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك؟ فقال إنني جارا يؤذيني فذكرت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق فجعل يقول اللهم العنت اللهم خذه فبلغه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك نعم الجواب بارك الله فيكم أن هذا الحديث وإن كان قد حسنه العلامة الألباني في الأدب المفرد في صحيح الأدب المتاد، لكن حقيقة الأمر أن الصواب معنا ضحف الحديث من العلماء كمدار القصة على محمد بن عجلان، وقد اختلقت عليه أحاديث أبي هريرة فهو ضعيف، ثم أيضا في نفسه نكارة فهو يتنافى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم انشر أخاك ظالما أو مظلوما، انشر أخاك ظالما أو مظلوما. فرسول الله ولي أمر كان بإمكانه أن يعني أن ينصح هذا المؤذي أو يعني يقيم عليه عقوبة تعذيبية للأذى الحاصل منه للجار، انشر أخاك ظالما أو مظلوما، ونفرض ظالم بمنعه من الظلم. وأيضا تتعارض مع أحاديث نهي النهي عن تحليل لعن المعين اللهم لعنه، وأيضا فمن مر به يلعنه كما جاء في بعض الروايات، ولعن المعين حرام كما تعلمون. والأدلة كذلك التي تحث على السماع من الخصمين، وكيف يسمع النبي عليه الصلاة والسلام من خصم ولا يسمع من الخصم الآخر؟ نعم، إن بعض أنكم تختصمون إلي ونعم بعضكم أن يكون أرحم بالحج من بعض، فأقضي له بنحو وأسلح، فمن قبلت له بحق أخيه فإنما يقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها. هذا حديث أم سلمة في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من الخصمين ويأخذ بما ظهر. وأيضا يتنافى يعني مع أدلة الأخرى، ومنها أعطي الطريق حقه، كيف يجلس بمتاعبه على الطريق ويقطع طريق الناس، لا سيما الطرقات كانت في ذلك الزمن ضيقة ما تسع كثير المارة. وأيضا يتنافى مع أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم لهذا المنكر ينبغي أن ينهي عنه، لا نقول اخرج وابكي هناك خريف تعيش أخلاق ولا ينبني عنه ولا ينبني عليه حكم تأثير. ومع ذلك قد عرفتم أن الاستدلال به على ما ذهب إليه هينا، نعم. فاللهم الذي أمره بإخراج مشاعر الناس أشهر خليفة ولي الأمر، فأنتم لم صفتكم لا صفتكم حتى تقطعون الطرقات وتشتون الحرم على ولي الأمر، إن هذا إنها لأحد الكبار. ومن الأدلة التي استدلوا بها زعموا أشر عمر رضي الله عنه أنه وقف يحسب الناس فقال يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، فقال له سلمان الفارسي لا سمع ولا طاعة لك اليوم علينا، فقال له ولما؟ قال حتى تبين لنا من أين لك هذا البرد الذي اتجرت به وأنت رجل طوال لا يكفيك البرد الذي نالك كبقية المسلمين. فدعا عمر ابنه أي عبد الله فقال ما شفتك، هل البرد الذي اعتذرت به هل البرد الذي اعتذرت به من بردك أو هل هو بردك؟ قال اللهم نعم. فقال سلمان عندها الآن مر نسمع ونطع. والجواب أن هذه القصة لا أصل لها في كتب الحديث والسنة والأثر والتواريخ والسير، ثم حاشا سلمان الفارسي أن يتكلم بلهجة الخوارج وهو من طلاب علم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي حث على الصبر على دور الأئمة والولاة، نعم. وأيضا من أدلتهم زعموا ما حكي عن عمر في مقالته في المسجد أو من مقالته في المسجد للناس بعد إمارته إذا أحسنت فأعينوني وإذا أسأت فقوموني، فقال له رجل لو رأينا فيك عوجاجا لقومناه بالسيف، فقال عمر الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم أو من يقوم عمر بشمسه. والجواب أن هذه قصة مكذوبة كذبا له قرون، وهي من فيه القصاص والجبخان ومن لا علم عنده، وقد سمع السابقون على رأسهم الصحابة الأدلة القاضية بالصبر على جور الولاة حسما لمادة الشر. ومن أدلتهم زعموا خروج الحسين بن علي عن طاعة يزيد بن معاوية وخروج بن الزبير عن يزيد بن معاوية ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان وآخرين. والجواب أن الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه إنما كاتب أهل الكوفة البيعة بعد موت معاوية وأخبروه أنه لا إمام لهم فذهب إليهم من أجل ذلك، ثم لما علم بحقيقة الأمر قتل راجعا فقتل هنالك رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا ذكر ابن تيمية الفتاوى يعني نحو هذا المراجع في المجلد 25. نعم، فأما عن خروج عبد الله بن الزبير فليس ذلك على ما ذكره، فابن الزبير لم يخرج عن يزيد بن معاوية وإنما لم يرضى ببيعته ابتداء، لم يرضى ببيعته ابتداء وتحصر في مكانه فقاتله يزيد. ولا ينبغي ليزيد ما طمع من قتال ابن الزبير، فهكذا أبو بكر نعم المثال، لم يقاتل سعد بن عبادة إذ امتنع عن البيعة، ولكن يقول السلطان لمن هذا حاله: إذا كنت لا تريد بيعتنا فلا تدعو إلى الفتنة وشق العصا والزم حيث بيتك. وكذلك لم يخرج ابن الزبير عن معاوية بن يزيد ويزيد بن معاوية نعم ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان، بل هم الذين خرجوا عنه إن صح التعبير، فإنه بعد موت يزيد بايع أكثر المسلمين بن الزبير. ينظر البداية والنهاية في هذه الأحداث. نعم، وأيضا يستدلون زعموا بحديث ابن مسعود عند أبي داود وفي جامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأثرن على يد الظالم ولتأثرنه على الحق أطرا ولتكسرنه على الحق فترا. والجواب أن هذا حديث ضعيف، وعطه العمامة الألباني في الضعيفة في رقم 500,000 الصحيح في الإرسال، وفيه زيادة: أو ليضربن الله بلوغ بعضكم على بعض ثم لغير عملكم كما لعنهم. نعم، فالحديث ضعيف ولا صح مكان مخصوصا من هنا المسح لهم له طريقة خاصة، وإنشاء المنكر عليهم له طريقة خاصة لا تفضي إلى فتنة، لأن الخروج إليهم بالجهر والعلن الخروج عليهم بالجهر والعلانية يسبب ما لا تحمل عقباه، وما أدل على ذلك ما صنع الخوارج بعثمان. نعم، أيضا يستدلون بحديث سيد الشهداء حمزة ورجل طامع إلى سلطان جائر سمعه فقتله. أنتم معنا؟
نعم نعم.
نعم، هو حديث جابر في مستدرة الحاكم وغيره، وهو في صحيح الجامع: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فنهاه فقتله. والحديث يضع الله فيه يشرح نفس الرجل نفسه، ففيه أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ذهب إلى السلطان الجائر. لا استدلالهم بحديث جابر في مستدرك الحاكم وغيره من مراجع الحديث وهو في صحيح الجامع من العلامة الألباني أنه عليه الصلاة والسلام قال: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فنهاه فقتله. قلنا: نعم، والحديث يشرح نفسه بنفسه، ففيه أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ذهب إلى السلطان الجائر لا إلى الميادين الغوغائية على النمط الديمقراطي مع المطالبة بالدولة المدنية. في الوقت ذاته يعني ينادون بإقامة الخلافة الإسلامية ويوهمون أتباعهم أنهم يريدون تحكيم شرع الله والحكم بما أنزل الله واسترجاع الخلافة الإسلامية، وهم في الميادين العامة الديمقراطية الغوغائية ينادون دول الغرب أن تفرض الدولة المدنية وأن تحسن الأوضاع ولو على حساب الدين. نعم، بل صرح بعضهم في حزب الإصلاح وهو قائدهم اليديني وقال وأكد للجميع أن حزبنا حزب سياسي لا ديني، لا ديني بل هو سياسي. نعم، فإذا كيف ينصر من هذا حاله وكيف يرجى الخير في من هذا حاله؟ ثم إن هذا الشهيد يا إخواني ذهب إلى السلطان طالبا نصحه لا إزالته من منصبه. وفرق بين الأمرين كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات السبع. نعم، ومن أدلتهم زعموا حديث أفضل الجهاد كلمة حق، وفي رواية عدل عند سلطان الجائر، رواه البيهقي من حديث أبي سعيد وهو عند أحمد، والطبراني من حديث أبي أمامة عن طارق بن شهاب وهو في صحيح الجامع. وجوابنا عن هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال كلمة حق عند سلطان جائر، فذكر ظرف المكان عند، ولم يقل في الساحات وأماكن الاعتصامات. نعم، وأيضا من شبههم أن ابن تيمية خرج على سلطان زمنه. نعم، يحتاج التدقيق في مثل هذه الروايات، ولكن قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي هداه الله وألهمه رشده، قال نقول لهم بأنه لم يكن في وقته أجدر منه، بل كان هو الوحيد الذي يقول كلمة الحق أمام السلطان الخرافي المبتدع وحاشيته من علماء السوء والبدعة، فتعين عليه أن يتكلم لأنه لو لم يفعل هو مضاع الحق. انتهى كلامه. ومن شبههم أيضا، ثم يا إخواني نحن إن استطعنا أن نعول كلام العالم أو فعل العالم بما يتناسب مع العدل، ما وإلا يعني ليس من العيب أن نقول اجتهد فلان يعني من العلماء أو من القدامى أو المحدثين فأخطأ وهدي رسول الله حقا اتبع، ولكن الحمد لله لا تجد يعني أنهم يفعلون بعالم من علماء السنة ذهب إلى ما أرادوا، وليس أحد من علماء السلف الصالح يعني حليفهم في هذه البدع وهذه المحدثات وهذا الخروج على النمط الديمقراطي والاستغاثة بدول الكفر على حاكم المسلم. يا ليت أن الأمر فيه تحسين الدين وتنقيته من شوائب البدعة والقبوريات والوثنيات والشركيات، لا، بل هم يطالبون بتحسين الأوضاع، أهم شيء عندهم أن تتحسن الأوضاع. وقال بعضهم ولقد سمعه غير واحد من غير واحد أنهم يقولون نريد أن يحكمنا يهودي، أهم شيء أن يحسن الأوضاع وأن يعني يقدم الخدمات المدنية، يريد أن نعيش. فإذا ظهر أن أمرهم دور وزور وبهتان، فبينما هم يوهمون العامة ويدرون الرمال في أعين الغافلين أنهم ينشدون الخلافة الإسلامية، إذا بهم يناشدون دول الكفر في أن تجعل لهم مناصب في المجالس البرلمانية وأن تعطيهم شيئا من الدبلوماسيات والحقوق الدولية ليعيشوا كما يعيش غيرهم من الفخامة وتحسين الأوضاع المدنية، وهذا كل مطلبهم. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة والخميصة والخميلة، تعيس لم تكس وإلا شيك فلم تقش. نعم، وأيضا من شبههم أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وهذا حديث لا أصل له، إنما تجده في كلام القصص. نعم. ثم إن الإنسان العاجز عن بيان الحق قد يسكت بعدم القدرة، وليس هو حينئذ بشيطان. ألم يقل ابن مسعود في الصحيحين عندما وضع سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأنا واقف لا أغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وانظر بارك الله فيك بحثا قيما في هذه المسألة في شبكة العلوم السلفية بعنوان درء المهاترات في دحض شبهات المظاهرة. نعم. طيب، وهذا ذكر لبعض مفاسد الخروج على الحكام على هذه الطريقة المعاصرة التي تسمى بالمظاهرات. فمن المفاسد في هذه وفقنا الله وإياكم التشبر بالكفار، وأيضا هي من محدثات الأمور، وكل محدثة بدعة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد، وهي مفتاح لكل من أراد أن يتحصل على غرض في صدره من قتل أو سلب أو نهب، منتهزا بذلك فوضى المظاهرات، وتضيع فيها أيضا تضيع الصلوات وتعطيل المساجد، وفيها أيضا عدم إعطاء الطريق حقه، وفيها الجمع والقصر في الحضر، وبعضهم يقصر أو يقتصر على الجمع، وكلاهما منكر. كيف نجمع ونحن في الحضر؟ بل بعضهم يجمع ويقصر في ساحات الاعتصام، كأنه يجاهد في الطغور، في طغور البلاد، يحيي بيضة المسلمين. ما هذا الغباء في هؤلاء القوم؟ وفيها أيضا تعطيل أعمال الناس وأرزاقهم ودراساتهم، وفيها التضييق الشديد على الحالات المرضية، وفيها إزعاج المسلمين الآهلين بذلك النعيق الذي يفعلونه في الليل والنهار، وفيها تدمير اقتصاد المسلمين، وفيها اختلاط الجنسين، وفيها تبرج المرأة وخروجها من بيتها، وفيها سفك الدماء والعبث بالممتلكات والمقدرات، وفيها وجود الشعارات التي لا تخلو من السب والشتم والسخرية، وفيها الموسيقى والمزامير على مكبرات الصوت، وفيها تصوير ذوات الأرواح، وفيها نشر العداوة والبغضاء، وفيها الغثائية وعدم التميز والتصفية والتربية، وفيها التزخرف على أقدار الله المؤلمة من الغلاء والفقر، وهذا حرب من الله على الناس من جراء ما كسبت أيديهم من الربا والمعاصي والمنكرات، ويريدون أن الله عز وجل يرزقهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم، مع أنه سبحانه وتعالى يقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، فلو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم، وأيضا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نعم، ففيها عقوق الوالدين، لأنه يخرج بدون استئذانهما، بل يفتونه أنه لا سمع ولا طاعة في مثل هذا، لأنه مجاهد جهاد عين، جهاد عيني سبحان الله. ففيها شماتة الأعداء بالمسلمين بغير وجه حق، وفيها دعوة إلى فرقة المسلمين. ينظر رسالة درء المغافرة في شبكة العلوم، فهي رسالة نافعة. أيضا يا أخواتي، من شبه الخوارج في الخروج على النمط الديمقراطي المتمثل بالمظاهرات، نعم من شبههم أن ما يذكر أهل السنة من الأدلة في النهي عن الخروج هي واردة في حق الإمام الأعظم. قالوا: أما وقد أصبحت بلاد المسلمين دويلاء فيجوز الخروج. فقال الشيخ الربيع هداه الله وألهمه رشده، قال عند قول البربهاري: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، قال رحمه الله: يعني من خرج على الخليفة. وفي هذا العصر ما فيه خليفة، يعني أعظم، يقصد الشيخ الربيع أعظم. فما حكم تعدد هذه البيعات وهذه الإمارات؟ نعم قال كثير من العلماء كابن تيمية وابن عبد الوهاب والشوكاني وغيرهم يقولون بتعدد البيعات، ومنهم أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وغيرهم فيما سبق، لأن هؤلاء عاصروا دولا إسلامية ما كانت الخلافة والبيعة محصورة في بني العباس في بغداد، بل كانت هناك خمس إمارات في عهد هؤلاء الأئمة في المغرب، إمارة في الأندلس، وإمارة في الجزائر وهران، وإمارة في تونس، وإمارة في كذا إلى أن قال. وكان هؤلاء الأئمة يرون بيعة العباسيين بيعة صحيحة ولا ينازعون ولا يحثون الخليفة على القتال ولا إعادة هؤلاء إلى حظيرة الخليفة، فأقروها من باب ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما، وإلا فالواجب على الأمة في الدرجة الأولى أن يكونوا أمة واحدة احترامة واحدة وفي بيعة واحدة. لكن إذا جاء من شق عصا الطاعة وعجزت الخلافة عن إعادته إلى حظيرة الخلافة فإننا مضطرون على أن نبقى في هذه التجزئة، فيبقى لهذا بيعته وهذا بيعته وطاعته ولهذا جهاده ولذاك جهاده. فإن من هؤلاء من كان يجاهد كانت الإمارة في الأندلس ثم سميت بالخلافة فيما بعد، وكان لهم جهاد وعندهم علماء ولهم فتوحات ولهم أعمال ويقيمون الحدود، فهؤلاء كانت تجب طاعتهم كما تجب طاعة الخليفة في بغداد، لأنهم لا تقوم للمسلمين قائمة هناك إلا بالطاعي. مرعا إلى آخر. والسبب في هذا استسلام الخلافة في عهد المنصور أقوى الخلفاء العباسيين شخصية وقوة وحزما وشجاعة، نقاط نقاط، وجهز الجيوش لاستعادة الأندلس كما جاءه إلا رؤوس هذا الجيش، قضى عليهم عبد الرحمن الباخل أمير الأندلس وأرسل برؤوسهم في أيام الحج، معناه إيأسوا منا فيأسوا فعلا. ثم بعد أيام في زمن هارون الرشيد خرج الأغالبة وخرج عليهم فلم يعني يحرك العلماء ولا الخلفاء ساكنا، تبقى الأمور كما هي، فهؤلاء يطاعون في إمارتهم وهؤلاء يطاعون في إمارتهم. وهذا من فتح السلف رحمهم الله، لأنه لو أنه كلما خرج خارج تحركوا وكونوا الجيوش للقضاء عليه ما استمرت الأمة في معارك ودماء، ثم تكون النتيجة في الغالب الفشل والعجز عن القضاء عليه، لا سيما بعد مع بعد المسافات، فلا يستطيع الذي في بغداد أن يقضي على خارج في المغرب أو في الأندلس، لا يستطيع بل الغالب القضاء على جيشه. نظر العلماء والخلفاء في هذه المفاسد فأقروا الأمور كما هي، واستمر هذا عمليا إلى وقتنا هذا. وجاء العلماء بعد ذلك فقرروا هذه القواعد، أنه إذا تعددت البيعات يجب أن يطاع كل أمير في ولايته، وله من الحقوق ما للخليفة من لزوم البيعة ومن الطاعة في إقامة شعائر الإسلام في الحدود وغيرها. وهذا الذي قرره البربهاري كان في الوقت الذي كان فيه تعدد الدول قائما فعلا. انتهى كلام الشيخ خليل حجر الله. نعم، إذن أيضا نقول للخارجين، أنتم الآن وصلتم إلى قبة الحكم والرئاسة في بلاد مصر، ما رأيكم لو خرج الناس على مرسي وقالوا إن الأدلة في السمع والطاعة لولاة الأمور ليست إلا للخليفة الأعظم، وهذا مرسي ليس إلا أميرا على قطر من أقطاع المسلمين وهو بلاد مصر. نعم، فكيف لو جعلنا جوابكم علينا جوابنا عليكم؟ نعم، أم أنه الكيد والكيانين؟ نعم، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا، وأن يمن علينا وعليكم بالخير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شيء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.